بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فقد تنوعت جهود المحدثين في خدمة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع فنونها وعلومها، ولا زال طلاب العلم والمتخصصين في السنة النبوية في مسيس الحاجة لما يتعلق بعلم الرجال الذي عده علي بن المديني نصف العلم، وأعني الحكم على الرواة الذي يعتمد عليه في الحكم على الأحاديث، وخاصة فيما يتعلق بالرواة الذين هم خارج دائرة تهذيب التهذيب ابتداء من القرن الرابع وما بعده. ورغم ما قدمه الحفاظ والنقاد إلا أن آثارهم الكثيرة فقد الكثير منها، وما على طلاب العلم إلا البحث المتواصل للوقوف على الصالح والنافع منها. وموضوع رسالتنا التي تناقش هذه الليلة يقع في هذا المضمار، فهي دراسة وتحقيق لكتاب تميز بشيوخ وصفوا بشيوخ الثقات، اختارهم الإمام الحافظ الحجة الثقة الثبت محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري البغدادي المعروف بقاضي المارستان، واشترط أن يذكر في مشيخته هذه الثقات فقط، فضمنها 87 شيخا. وقد اجتمعت في هذه الرسالة إن صح التعبير 4 أركان. موضوع الكتاب وما له من أهمية في علم الرجال. الأمر الثاني، مؤلف الكتاب وما وصف بالثقة والإتقان. والأمر الثالث أو الركن الثالث، وهو ناسخ الكتاب، الشيخ العالم الأجل المتقن بخطه وضبطه إبراهيم بن محمد بن سعيد الواسطي النشفي، ليس النشفي، النسفي. وأما المحقق فهو من طلاب العلم المثابرين المتتبعين الذي لا يقنع إلا بالتثبت والإتقان، أو يجتهد ويقارب، نفع الله به. وبعد، فهذا الذي أراه والله أعلم، وأترك الحكم للأستاذين الفاضلين المتخصصين بالحديث وعلومه، هو الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني، محقق كتاب السابق واللاحق والفصل للوصف المدرج في النقل، وكلاهما للخطيب البغدادي أحد شيوخ صاحب هذا الكتاب، والأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة صاحب رسالة السنة النبوية في القرن الرابع الهجري، وعنده من الأبحاث أخرى التعارض والترجيح في السنة النبوية. وأشكر لهما هذا المسعى في تقييم هذه الرسالة، وأترك الآن الطالب كي يقدم نبذة عن رسالته وعن منهجه، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أحمدك ربي وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فاللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن نعم الله العظمى علي أن حبب إلي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلومها، ووفقني لطلبها ودراستها، إلى أن شاء الله تعالى لي اختيار كتاب في السنة أقوم بخدمته دراسة وتحقيقا لنيل الشهادة المسماة بالدكتوراه. إن هذا الكتاب ألا وهو كتاب أحاديث الشيوخ الثقات للإمام العالم المتفنن أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الحنبلي المتوفى سنة 35 و500 المعروف بالمشيخة الكبرى، كتاب يستحق أن يعتنى به دراسة وتحقيقا. فكتابنا أولاً في علم المشيخات الذي هو علم لم يزل في حاجة إلى العناية به من قبل الباحثين المعاصرين بنبش كنوز علماء أمتنا فيه وبدراسته تاريخاً وتحليلاً لمناهجه وبياناً لأهميته وفوائده. فهو علم يخدم السنة النبوية من جهات متعددة، حيث إنه وعاء حافظ للأحاديث النبوية ومصدر أصيل من مصادرها، وتالله إن هذا وحده لكاف في بيان أهميته. وهو أيضاً مدد لعلم التراجم، تراجم علماء الأمة ورواة السنة، وتزداد أهمية كتابنا خاصة أنه يخدم علماء القرن الخامس الهجري، الذي لا يخفى على الباحثين ما لكل كتاب يمكن أن يضيف إلى تراجم علمائه فيه شيئاً من الأهمية لندرة المصادر القادمة له مما وصل إلينا. ثم هو أخيراً وثيقة من وثائق الحفاظ على مصنفات السنة الأولى وأمهات مؤلفاتها، ليقوم بما تقوم به الأثبات والبرامج من وصل الأمة مهما امتد بها الزمن بتلك الذخائر الأولى والكبرى. وكتابنا ثانياً لمؤلف كبير وإمام شهير، لقد علمت علم اليقين حين قمت بالترجمة له لما كانت أمتنا سيدة الأمم، لأنها سادت بعلمائها، ولما كان علماؤها قادتها بجهادهم في العلم والعمل، وكيف كانوا يجاهدون بالصبر على الجد والتحصيل وبذل المهج والأرواح. إنها صفحة مشرقة، تلك هي ترجمة أبي بكر الأنصاري رحمه الله. لقد تعلمت منها أيضاً كيف أتذوق سير العلماء والأئمة، لقد عشت لذة غامرة أيام الترجمة لهذا الإمام الفذ. وأخيراً تعلمت كيف تعق هذه الأمة علماءها حين تتركهم طي الغفلة والنسيان، فلا يذكرون بما يستحقون، ولا يدري أبناؤها شيئاً عنهم ولا حتى أسماءهم. وكتابنا ثالثاً له مميزات متعددة وكثيرة، من كونه يضم فوائد الأحاديث والآثار وعدداً كبيراً مباركاً منها، ومن تنوع مصادره وندرتها، ومن أصالة نسخته ودقتها، وغير ذلك من المميزات المتعددة التي لا أدل على اختصاصه بها من عظيم العناية أو من عظيم عناية العلماء به من حين تأليفه إلى آخر رمق لحضارة هذه الأمة بالسماع والقراءة والتداول والاستفادة والانتخاب. ولهذه المميزات الدالة على أهمية هذا الكتاب رأيت أن أقدمه لأمتي ولإخوان ملتي من أهل السنة والجماعة، سائلاً المولى القدير أن يجعله نافعاً مباركاً. وقد سرت في خدمة هذا الكتاب وفق الخطة التالية التي قسمتها إلى قسمين، قسم الدراسة وقسم التحقيق، وذلك على الترتيب الآتي ذكره. القسم الأول قسم الدراسة، الباب الأول التعريف بالمؤلف، الفصل الأول عصر المؤلف، المبحث الأول الحالة السياسية، المبحث الثاني الحالة العلمية، الفصل الثاني ترجمة صاحب المشيخة، المبحث الأول اسمه ونسبه وألقابه ومولده، المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم ورحلاته، المبحث الثالث شيوخه، المبحث الرابع تلامذته، المبحث الخامس مكانته العلمية ومصنفاته، المبحث السادس ثناء العلماء عليه وكلامهم عنه، المبحث السابع وفاته. الباب الثاني التعريف بالمشيخة، الفصل الأول التعريف بعلم المشيخات وتضمن تمهيداً، ثم المبحث الأول تعريف المشيخة والأسماء القريبة منها في الدلالة وعلاقتها ببعضها، المبحث الثاني نشأة علم المشيخات والأثبات وتأريخ تطوره، المبحث الثالث أهمية علم المشيخات وفوائده، المبحث الرابع تقسيمات علم المشيخات والأثبات وأقسامها، الفصل الثاني التعريف بمشيخة أبي بكر الأنصاري، المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى أبي بكر الأنصاري، المبحث الثاني وصف المشيخة وبيان منهجها ومصادرها، المبحث الثالث مميزات هذه المشيخة وما يؤخذ عليها، المبحث الرابع نسختا الكتاب الخطية وصف ودراسة، المبحث الخامس منهج التحقيق، القسم الثاني النص المحقق، ثم الخاتمة وتضمنت أهم النتائج والتوصيات، ثم الكشافات والفهارس، فهرس بالمصادر والمراجع، كشاف الآيات، كشاف الأحاديث والآثار، كشاف الأبيات الشعرية، كشاف المواضع، كشاف الأعلام، دليل الموضوعات. وأما منهج التحقيق باختصار فقد سرت فيه على ما تقتضيه أصول هذا العلم على قدر استطاعتي، والذي يقوم على أن عمل المحقق إنما هو إخراج الكتاب على أقرب صورة من أصل المؤلف مع خدمته بما ييسر الاستفادة منه. ولبيان هذا المنهج باختصار فإنه ينقسم إلى منهجين: المنهج الأول منهج تحقيق النص، وهو القائم على أني اعتمدت النسخة الوحيدة الكاملة للكتاب أصلا، واعتبرت النسخة المنتقاة نسخة أخرى أقابل عليها ما وجد فيها من أحاديث المشيخة، مستعينا أيضا بالرجوع إلى مصادر المؤلف والكتب الناقلة عن المشيخة في القراءة والتصحيح. ولم أتدخل في النص بالتصميم إلا في أضيق الحدود عندما يقتضي المقام ذلك، مع بيان ذلك في الحاشية، كما لم أضف إليه إلا ما يقتضيه علم التحقيق من ترقيم الأحاديث والشيوخ ووضع علامات الترقيم وضبط المشكل في النص من الأسماء والأنساب ونحوها. والتزمت قواعد الإملاء إلا في حالتين: عند كتابة الآيات وفي تسهيل الهمزة وعدم تحقيقها، ملتزما رسم النسخة في ذلك ومراعيا المواطن التي يصح تسهيلها لغة، حيث إن تسهيل الهمزة هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أفصح العرب وأفضلهم وأشرفهم، وهم قومه من قريش. المنهج الثاني منهج خدمة النص، وبيانه من خلال العناصر التالية: 1- عزو الآيات، 2- تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها مراعيا في العزو الطريق الذي ورد في المشيخة، وجاعلا نصب عيني عدم الاستكثار بغير فائدة على قواعد حاولت فيها مراعاة أهمية الكتاب وأصالته، 3- الترجمة للأعلام من شيوخ المؤلف الذين هم أحد أهم مقاصد تأليف المشيخة ومن بقية رجال الأسانيد وغيرهم، مبينا مراتبهم من حيث الجرح والتعديل، متطلبا البيان الواضح غير المطول الممل ولا المختصر المخل، 4- التعريف بالمواطن والبلدان تعريفا واضحا قدر الإمكان، 5- شرح الألفاظ الغريبة، 6- قمت بدراسة حياة المؤلف والترجمة له مع دراسة الكتاب نفسه وعلم المشيخات عموما، محاولا في كل ذلك إضافة شيء على ما بناه السابقون وألا أكون مجرد ناقل فقط، 7- قمت بعمل الكشافات والفهارس المتنوعة المعينة على تقريب المقاصد وعدم تفويت الفوائد إلى ما سوى ذلك مما تقتضيه الخدمة للنص. ولقد خرجت بعد الجهد الذي يعلمه الله تعالى في خدمة هذا الكتاب بالنتائج الكبرى التالية: 1- لقد تبين لي من خلال دراسة عصر المؤلف من الناحية العلمية أن الغلو والتعصب في المذهب ولو كان حقا يؤدي إلى غلو وتعصب مضاد له من أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا هو سبب تفجر الفتن المذهبية. 2- أن أبا بكر الأنصاري مؤلف المشيخة كان إماماً اجتمع في شخصيته ونشأته العلمية ورحلاته وشيوخه وتلامذته ومصنفاته ما يجعله أهلاً للدراسة ومحلاً للاستفادة بأخذ عبر وعظات متعددة وثرية. 3- أن أبا بكر الأنصاري وإن لم يكن على الشهرة التي يستحقها اليوم بين طلبة العلم، إلا أنه كان في عصره علماً مشهوراً وإماماً مقصوداً من جميع أقطار الأرض، وكان أثره في العلم بل في العلوم الشرعية والرياضية والفلكية على حد سواء أثراً بالغاً، وله في ذلك جميعه مشاركات وإضافات جليلة القدر. 4- أن أبا بكر الأنصاري إمام فذ يكاد يكون منفرداً بما اجتمع فيه من العلوم، فقد اعتدنا أن يكون علماء الفلك والمنطق والحساب والجبر والهندسة فلاسفة أو من أئمة المتكلمين، أما أن يكون العالم بذلك رجلاً مثل أبي بكر الأنصاري إماماً من أئمة السنة ومن علماء الرواية سلفي المعتقد حنبلي المذهب، فهذا من أندر الصور وأقلها وقوعاً بين سير العلماء. 5- أن علم المشيخات مع القليل من الدراسات التحليلية التي كتبت عنه فإنه لم يزل في حاجة إلى دراسات متممة، فمثلاً لم أجد في التعريف بالمشيخة وما يقابلها من الأسماء كالمعاجم والأثبات والفهارس والبرامج تعريفاً سالماً من الانتقاد، كما أني لم أجد من حاول أن يفسر لنا أسباب ولادة هذا العلم وأسباب تأخر ذلك، ولما كان علم المشيخات ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ولما سبق المغرب الإسلامي والأندلس إلى علم الأثبات خاصة وتفرد باعتناء به مقطع النظير. 6- مشيخة أبي بكر الأنصاري تمثل نوعاً معيناً من المشيخات اعتنى بعلم الرواية أولاً وبعلم التراجم ثانياً، وذلك من خلال توثيق الشيوخ الإجمالي ومن غير ذلك، وهي مشيخة لم تستوعب جميع شيوخ المصنف لاشتراطه الثقة فيهم وأن يكونوا شيوخا بالسماع والعرض دون الإجازة فقط. ومع ذلك فقد فات المصنف بعض الشيوخ الذين على شرطه، ثم يأتي أخيرا ترتيب الشيوخ في المشيخة ملاحظا الطبقة وعلو الإسناد في غالب المشيخة دون مراعاة ترتيب آخر. سابعا، أن المشيخة خزانة مهمة من خزائن الحديث والأثر تتميز بالأسانيد الفوائد من العوالي والغرائب. ثامنا، لقد حوت المشيخة ثبتا ضمنيا ببعض مرويات أبي بكر الأنصاري هي مصادره في هذه المشيخة، وهي مصادر كثيرة متنوعة وغالبها كتب غير مشهورة. تاسعا، لقد تعددت فوائد المشيخة في علوم السنة وغيرها بما يظهر مقدار ثراء مادتها العلمية. عاشرا، لقد تضمنت المشيخة 87 شيخا و36 و700 حديث وأثر، منها 23 و500 حديث مقبول، و77 حديثا ضعيفا، و200 حديث شديد الضعف، و34 حديثا محكوما عليها بالوضع. أما التوصيات التي خرجت بها من خلال هذا البحث فهي: أولا، ضرورة العناية بدراسة الحياة العلمية خلال العصور الإسلامية لما في ذلك من الفوائد العلمية والعملية، فمن خلال ذلك نقف على أسباب انتعاش العلوم وأسباب ضعفها، ونستطيع أن نستخلص عبرا تاريخية وحضارية واجتماعية وتربوية ودعوية. ثانيا، ضرورة الاعتناء بدراسة القرن الخامس والسادس الهجري دراسة متخصصة من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية، لأنه يمثل فترة عصيبة مر بها العالم الإسلامي، واجه خلالها تحديات كثيرة من داخله وخارجه لها شبه بحال المسلمين اليوم لاستلهام العظات ومحاولة معرفة أسباب الإخفاق ودواعي الانتهاض. ثالثاً، أهمية العناية بتراث العلماء الذين لم ينشر شيء من مصنفاتهم، لأن في ذلك تعريفاً للأمة بعلم جديد من أعلامها من خلال الدراسة التي يقدم بها الكتاب ومن خلال نموذج إنتاجه العلمي المنشور. رابعاً، أن علم المشيخات والأثبات علم لم يزل في حاجة ماسة إلى مزيد خدمة له، خاصة في مجالي الدراسة التحليلية والتحقيق لنصوصه وبالأخص كتبه القديمة المصنفة في أوائل وجوده وظهوره. وفي ختام هذا العرض، هناك حقوق لا بد من أدائها وأفضال لا يحق لي كتمانها وعدم إبدائها، وأعظمها وأجلها بعد حق الله تعالى وفضله له الحمد أجمع حق والدي الكريمين. فيا والدي ويا سيدي، إن كان هناك من يستحق أن يهنأ بدنو قطف ثمرة ما فهو أنتما لا أنا، جعلت فداكما. وهنيئا لكل هذا الحضور، فقد تشرفت هذه القاعة ومن فيها بهذا النداء الجليل وبهذين الاسمين العظيمين، إنهما الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا وإني سأدعو، فرحم الله امرأ أمن مخلصا من قلبه وجمعه تعالى في صالح هذا الدعاء. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وعافهما واعف عنهما وثبتهما على الحق، وكن لهما وليا ونصيرا ومؤيدا ومعينا، وارفعهما إلى أعلى الدرجات في الجنات، واجمعني بهما وذريتي وأهلي وجميع القرابات وهذا الحضور المبارك ممن أمن على هذه الدعوات. أما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعدي بن مهدي الهاشمي المشرف على إعداد هذا البحث، فقد شكرته جهوده التي بذلها معي حتى انتهيت من إعداده، وأثنت عليه حروف الرسالة وسطورها، فقد عايشني جميع مراحلها خطوة خطوة، يوجه ويسدد وينصح ويرشد ويعلق ويفيد، بل يبحث وينصر ويبذل من وقته وجهده وعلمه ما لا يجازيه عليه إلا ربه عز وجل، فجزاه عني وعن هذا البحث وعن علوم السنة خير الجزاء، وأوفى له العطاء وحقق له الرجاء. وأثني بشكر الشيخين الفاضلين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة ولم يألوا جهدا ولا وقتا في سبيل تقويمها، ألا وهما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مطر الزهراني وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة. وإني إذ أشكرهما شكر كل طالب حافظ للجميل يقدمه لمناقشيه على ما بذلاه في قراءة رسالته، فلهما علي فضل شكر فوق ذلك، فقد قاما باستدراك ما فات من الوقت على أحسن وجه، فجزاهما ربي خير الجزاء ونصرهما على كل من بغى عليهما. كما لا أتردد من تكرير شكري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين الذي تفضل بإرشادي إلى هذا المخطوط النفيس، ثم سمحت لي نفسه الكريمة بتصويره من مكتبته العامرة، فلا أنسى له ذلك ما حييت. ولا أغفل شكر عميد كلية الدعوة وأصول الدين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، الذي شاءت الأقدار والآلاء أن تكون الموافقة على موضوعي هذا في آخر فترة عمادته الأولى، وأن تكون المناقشة في أوائل فترة عمادته الثانية، فأشكره بعد شكر الله تعالى على هذه المنة. كما إني أشكر إدارة الجامعة وعلى رأسها معالي الدكتور ناصر الصالح مدير جامعة أم القرى المكلف، وجميع العاملين المخلصين في هذا الصرح العلمي الذي أسأل الله تعالى أن يبقى شامخاً عزيزاً ناشراً للسنة ناصراً للإسلام وأهله. وأختم بأحق ما ختم به وبدأ، فاللهم لك الحمد، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد فلك الحمد ولك الشكر. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد هذا الموجز للرسالة والمنهج، نتقدم إلى فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني الأستاذ بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية لتقييم عمل الطالب في هذه الرسالة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، فهذه نتيجة مطالعتي واستقرائي برسالة الأخ حاتم بن عارف الشريف الطالب بمرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسنة الموسومة بأحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري رحمه الله دراسة وتحقيق. وهذه النتيجة نتيجة مطالعتي على قسمين: الأول تثمين جهد الباحث في هذه الرسالة، فمما يسجل لأخينا الباحث وفقنا الله وإياه ما يحب ويرضى ذلك الجهد الكبير الذي بذله في بحثه. عرفت ذلك مما ظهر لي من استقرائه التام للمصادر والمراجع، وسيأتي ذكر عددها الذي جاوز 800، وكذلك الصبر والتتبع للروايات والأقوال دقيقها وجليلها من مضانها ومن غير مضانها، كما ذكر ذلك المشرف أيضا. ثالثا الجدد وطول النفس في التحقيق والتدقيق في المسائل العويصة، وهذه السمات التي اتسم بها الباحث أثناء رحلته مع بحثه أثمرت لنا ثمارا يانعة وشهية علمية، ومن أبرزها ما يلي. أذكر هذا لا لمجرد الثناء، فهذا الرسالة وصاحبها غني عنه، لكن أقوله لإخواننا الباحثين والذين سعيين على طريق البحث العلمي للاقتداء. فالصبر والتتبع والجلد وطول النفس والتحقيق أمر مطلوب من طالب العلم، وخاصة أنه قدوة لغيره، وخاصة إذا كان في مجال الدراسات الشرعية فهي مجال هذا الأمر ومتحتم فيه. ومن هذه الثمار التي جلاها لنا الباحث وفقنا الله وإياه تلك المقدمة التي جاءت في أكثر من 300 صفحة، جلى فيها الباحث فن المشيخات تعريفا ونشأة وأهمية وأقسام، وحلى ذلك بدراسة ضافية وافية عن صاحب المشيخات أبا بكر الأنصاري وعصره وأبرز معالمه فجزاه الله خيرا. ومن تلك الثمار أيضا الإضافات العلمية المفيدة التي خلت منها الدراسات السابقة له في هذا الفن فأجاد وأفاد. هناك دراسات في المشيخات كتب مستقلة، لكن كانت إضافات الأخ بارزة وواضحة وبينة وله الفضل فيها، وكم ترك المتقدم للمتأخر من فضل. والثالث أيضا تحقيق النص والتعليقات والحواشي التي دقق فيها وحقق، فأوضح المشكل وبين الغامض. وتحقيق النص أصبح بين أمرين، بين محققين، محقق يهمل كل شيء بل يمسخ النص ويخرجه لنا، وهذا ما نسميه الآن بالتحقيق التجاري المنتشر والذي اعتدى فيه تجار الدنيا على تراثنا وعلى كتب سلفنا فمسخوها مسخا، نسأل الله يجازيهم بما يستحقون. وبين باحث آخر يثقل النصوص وينقل الكتب الأخرى في حواشي المخطوط الذي يحققه، فيثقل على الناس ويأخذهم يعرضون عن كتب التراث. فتحقيق النص وضبطه والتفنن في التعليق عليه واختيار بيان يعني مشكلاته وغوامضه والاكتفاء بذلك دون إثقال النص، هذا أمر مهم، وهو الذي كان يفعله السلفنا الصالح حتى عندما يعلقون على كتاب. أما عندما ينسخونه فلا يتعرضون به كما ذكر الباحث في مقدمته، فلا يتعرضون بإضافات ما لم تكن تخدم النص حتى في إصلاح اللحن. الرابع التخريج والتحقيق في الحكم على 36 و700 حديث، وهذه إضافة علمية مهمة ومفيدة لطلبة العلم المتخصصين كما ذكر فضيلة المشرف في تقديمه، إن الباحثين متعطشين للإضافات العلمية وللدراسات المحققة والدراسات التي تضيف شيء في إلى تراث الأمة وتحقيق شيء من تراث الأمة. وهذه المشيخة حوت لنا هذا الكم عن 87 شيخ يروى ويحقق حوالي 36 و700 حديث وأثر. الخامس سعة المصادر والمراجع التي سبقا ذكرتها وقد بلغت 42 و800 مصدر ومرجع، وهذا يعني يبين جهد الباحث وسعة اطلاعه وطول ممارسته لكتب الفن. وأيضا امتازت هذه ليس بالاتساع فقط بل فيما بداني في وجهة نظري القاصرة تدل على حسن الاختيار، كان هناك اختيار للمصادر والمراجع وهذا مهم، مو أيضا فقط الكثرة، فالكثرة تدل على سعة الاطلاع لكن حسن الاختيار أمر مهم، لأن أحيانا ترجع لكتاب ثانوي في المسألة وفي مصادر أهمية فيها أهم منها أو أقدم منها أو أوجد منها أو أولى منها، هذا أمر مهم. فالأخ وفق كثيرا ونسأل الله لنا وله التثبيت في اختيار المراجع وحسن اختيارها والاختصار. الاختصار عند التعليق كما سيأتي في مضانه والإشارة إليه. وأخيرا ومما يسجل لأخينا في الباحث في هذه الرسالة حاتم الشريف ثبت الله وإياه قوة لغته وجودة أسلوبه في بحثه وجزالة ألفاظه وحسن الصياغة لا سيما فيما كان بإنشائه مما ذكرنا بأساليب الكتاب الكبار في عصورنا الزاهرة، ولا غرابة في ذلك، فهو هاشمي قرشي عربي من ولد إسماعيل الذين فاقت فصاحتهم فصاحة سائر العرب. هذا هو القسم الأول وهو تثمين جهد الباحث، وأرى أن هذا التثمين مني أقل مما يستحق في بحثه، ونسأل الله يكافئ ويعين ويجزيه عن ذلك خيرا وعن الباحثين خيرا. أما القسم الثاني وهو ما ظهر لي من ملحوظات في هذه الرسالة والتي هي إما مما لا يخلو منه عمل بشر أو هي وجهة نظر قابلة للأخذ والإعطاء، وعلى الأخ أن يتسع صدره لنا إن قصرنا أو زللنا، ونسأل الله أن يغفر لنا وله ويثبتنا وياه ويتقبل منا ومنه ويحسننا وله الخاتمة. بالفصل الثاني من الباب الأول صفحة 9 إلى 10 ترجمة صاحب الترجمة صاحب المشيخة 9 إلى 10 الخطة اللي ذكرت يعني النقاط اللي استعرضتها فيها يعني خلت من عنوان أنت جبت مضمونه وذكرت حتى في عرضك الآن، وهو عقيدة مذهب صاحب المشيخة، فكان يستحق أن يكون مبحثا للوحدة اللي هو عقيدته ومذهبه، لا لأجل شيء لكن لأجل إبرازها وأهمية إبرازها في أن تكون عنوانا مستقلا وقد تصلت النتيجة وبينتها، وهذا أمر مهم، لأن نجد من كثير من المدعين أن أهل السنة وأهل السنة والجماعة إنهم إلا 5% و10% من الأمة كلها وكذا وكذا، فيغفل هذا الجانب. وأنت ذكرت مكانة هذا العالم الإمام، رغم أنه اشتغل في بدء حياته بعلوم الطبيعة وعلوم الفلك وعلوم الدنيا، فهداه الله إلى منهج السلف واهتدى بهديه وراجع إليه، فخدم السنة خدمة عظيمة بكتب كثيرة من هذا الكتاب. وكان عقيدته سلفية ومذهبه حنبلي، وكان أغلب ما يقال للحنبلي في القرن الخامس أن يكون سلفي أيضا، فأقول كان يستحق أن يكون مبحثا مستقلا. جزاك الله خير. صفحة 69-70 حاشية 1 ترجمة المؤلف أيضا من حيث قضية المصادر، يعني أطلبت هنا مع أنك ذكرت أنك تكتفي ب يعني أوسعها في موضع آخر 333، أنت ذكرت أنك تنتقي في المصادر حتى لا تثبت الحواشي، وهنا أكثرت بعضها ناقل من بعض، بعضها متأخر عن المتقدم، فنقول له أن أكتفي، وقد ذكرت هذا سابقا في مناقشاتي لطلابي، أن يكتفى دائما بأوسع المصادر ترجمة للمترجم وأقدمها، وما فيه إضافة مهمة ومفيدة، قد يكون متأخر عنه إضافة، نعم نشير إليه، أما إذا مصدر ناقل عن غيره أو مختصر ممن قبله يعني ما لزم يكثر، خاصة حوالي صفحة تقريبا كانت مثقلة في نظري، والله أعلم.
ومذهب آخر يرى
يعني يأتي هو يأتي هو أشار في مواضع من 333 كما سيأتي إلى هذا، وإنه ما يرى هذا، فمن هنا يعني نبهنا.
وباعتبار أنه مؤلف فقط الشيخ، يعني أوليت عناية خاصة أنه مؤلف الكتاب فقط.
هو يعني ثورة أهميته من ترجمتك لها الحقيقة،
يعني أول دراسة لهذا الإمام.
نعم هو حقيقة جزاه الله خير، يعني توسع بدراسته وخدمه، ونسأل الله عز وجل يجعله ميزان حسناته. في عندك صفحة 96 هذا إشكال في النص، ما يمكن يكون في خطأ مطبع 96 السطر السادس إلى السابع، كلمة جاءت حقا بين قوسين، ما هذه هي النص هنا في
96
السطر السادس السابع مساوي الدنيا إلى زاه الله
جزاه الله، يعني بما يستحق الظاهرية كذا في المصدر.
أيوة يعني هذا من مصدر منقول، يعني
من المصدر، نعم من النجوم الزاهرة بالتغريب،
لأن سياق الكلام بالجملة أنه كان من مساوي الدنيا زاد الله، وغالبا من كان
بما يستحق، يعني بما يستحق يعني أو شر، لكن
كان في نقص الكلام يعني. بس في صفحة 122 السطر الثامن عندك الأسماء هذه،
صحيح تزمش من بكتمر.
أيوة أنت جزاك الله خير استفيت بضبط القلم فما شفيت من الألم، كما قال حافظ بن حجر على الذهبي في المشتق، فهنا ضبطت أنت بالحروف في كل الأسماء اللي تحتاج ضبط، اكتفيت بالحركات، وهذه الحركات لمسة في الكمبيوتر تلغيها لنا، يزل يدك على الفتحة إلى الكسر إلى الضمة وانتهي، فلو ضبطت بالحروف على طريقة الإكمال المأكولة وطريقة بن حجر في التقليل والخزرجي في الخلاصة والتفصيل المنتبه وتوضيح المشتبه يكون أجود لنا، خاصة في بعض الأشياء ستأتينا مشكلة، لكن أنا اكتفيت بالملاحظة هنا عموما، لأن قد طبعا سبق ذكرت في صفحة أو سيأتي 330 أنك ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الأسماء إلى أخيه الأسماء والأماكن وكذا، وكما قلت أنك اكتفيت بضبط القلم فما شفيت من ألم كما يقولون، فجزاك الله خير. لو أنه خاصة المشكلة اللي عندي هذه، هذه أسماء أجنبية يا أبو،
هذا شيخ
يعني تحتاج
أحمد بن تزمش بن كذا،
إيه هذه تركية
كأنها بكتمر بن قزاقل، ما وجدت ضبطها يا شيخ، لكن
هذه رقية الأقرب كما يقولون
بكتمر بن قزاقل، وين هذه ضبطها وين ألاقيها؟
لكن هذا هو أنا بسأل، أنا أول شيء مر ذكر ولا اللي أشرت إلى حقيقي فيما بعد، فقلت اكتفيت بها هنا الحال. 164 في اسم تاريخ الذيل على تاريخ بغداد 164، قلت المجدد أو المجدد ما هي مشكلة، فما عادي أنا رجعت الكتاب ما لقيت يعني في المقدمة المحقق ولا لقيت في المؤلف اسم المجدد، فماذا يعني بها؟
له
هذا هو لابن نجار زين بغداد أو
له هذا اسمه الصحيح اسمه أيوة. الكامل الذي جاء على مخطوطة أصلية
مخطوطة
ونقول العلماء عنها أيضا قدماء مثل ابن العديم وكذا باسم التاريخ المجدد لتاريخ مدينة الإسلام
عجيب أنا ما لأن المؤلف الطبعتين الموجودة منه والمقدمة المؤلف ومقدمة المحقق ما أشرح هذا استغربت أنا
صحيح
فقلت لعله كتاب آخر أو شيء
لا هو نفسه نعم
يعني لم يكتفي بالاستدراك
نعم
كأنه مجدد لتاريخ بغداد الخطيب
والله الخطيب بغداد يتعب من بعده ما بقى مشاكل
وأحيانا جزاه الله خير ما يكتفي بالمقطوع فيرجع إلى أصل المخطوط فلما يجد الضبط موجود في المخطوط فيعول عليه ما دام يعني الناس يعني ضابط بنسخته وهذه فيكون أتقن
ناشر لا طيب المخطوط ما دام المخطوط هذا يكفيه في عندك في مواضع مرات الحقيقة يعني يكثر فيها قولك هذا اختياري هذا تعلم من اختياري هذا عندي أو قلت فقلت هذه لطالب علم مثلنا ومثلك مبتدئين يعني كأنها أكبر علينا شوية فلو قلت الأولى كذا ولعل الراجح كذا يكون فيها تواضع والتورع أكثر لأن هي ما فيها اعتراض إن شاء الله من ناحية مدعية لكن أقول التواضع والورع أولى بمثل هذه الأمور وخاصة من المقتدى بهم نهر السنة
لكن أنا أحقق غرضي من هذا الكلام أني أبين أن هذا التعريف يعني جديد فقط لم يذكره أحد فيما سبق يعني وش التعبير الذي ممكن أقوله
هو أحيانا تترجح تعالى أنك تقول أنت كما هنا شوف
يعني قلت مثلا
لا يمكن يقول لعل كذا والأرجح كذا أو أولى كذا لكن أو لو قيل كذا كان أولى يعني شيء يدل على لكن أحيانا لما تقول مثلا في تعريف تقول في تعريف المعجم قلت وفي اصطلاح المحدثين الكتاب الذي يجمع أسماء شيوخ لأحد العلماء مرتبه في المعجم ثم كتبت تحته اختياري فاختيارك من على من عدة تعاريف يمكن ولكن هنا تقول اصطلاح المحدثين
صح
وأنت الآن تقول يعني شيء ما رأيته قبل سابق له فيصير فيه تفارق
هو اصطلاح المحدثين لكن لم أجد من عبر عنه بهذا التعبير لكن استخدامه
أيوة أنت جعلت اصطلاح يعني تعريف فلو قلت ما يعني يستعملون في كذا ولعله لو عرف بكذا كان أضبط لكن أيضا تعريف صاحب الرسالة المستطرفة للحي الكتاني رحمه الله وانت عرضت عنه وذكرته وقفت عليه وكان هو حليم في نظري أنه أشمل من الذي ذكرت انت قلت في اصطلاح المحدثين الكتاب الذي يجمع أسماء الشيوخ لأحد العلماء مرتبة على حروف المعجم وصاحب الرسالة المستطرفة صفحة 135 تعريف في نظري أجمع وأشمل أو أجمع وأمنع يقول وهو في اصطلاحه ما تذكر فيه الأحاديث مرتبة على الصحابة فأنت في تعريفك تخرج الصحابة لأن تقول شيوخ شيخ معين شيوخ فقط ها على أسماء الصحابة وهذا مثل معجم الطبراني أو الشيوخ مثل الطبراني في الصغير والأوسط أو البلدان أو غير ذلك فهذا أجمع وأشمل والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء فنظري أن هذا أشمل من اللي اخترت لأن اللي اخترت يشمل نوع واحد وهو شيوخهم
ولأنه هو شف تعريف لمعاجم الشيوخ أنا التعريف هنا خاص بمعاجم الشيوخ لا بمطلق المعاجم
ايوه وردفت بعدين بالمشيخات قلت أنه هو المعاجم تقاربة يعني
نعم لكن واحد. معاجم الصحابة ما تدخل معنا
ايوه لكن أنت تعرف المعاجم مطلقا
لا أنا أقول معاجم الشيوخ
لو خليت هنا تعرف المعاجم شيوخ معاجم الشيوخ خليت عنده المشيخ لما جيت عند المشيخ قلت لا يفترق عن معاجم الشيوخ فإذا كخليتها هناك وهذا أممت وخاصة دائما شوف محاولة يعني أحيانا نحاول نختصر أو نزود ويكون كلام المتقدمين مهما كان يبقى عليه نور يعني إذا بقينا شيء فهو يسير يعني فقصدي أنه هذا في شمول أكثر وأفضل يعني للكلمة معجم لأن وجدنا كتب تسمى معجم معجم الصحابة معجم كذا معجم كذا موجودة فلو ما تعرف معجم كمصطلح تعرفه بإطلاقه يكون أجود وخاصة أنك زي ما قلت أنت قيدت هناك عند المشيخة ذكرت أن المعجم المشيخة والمعاجم تترادف
لكن يا شيخ أنا أتكلم عن معاجم الشيوخ خاصة بس فأريد أن أعرف معجم الشيوخ ولذلك عرفت بهذا التعريف. لو كان أعرف المعجم مطلقا كان ذكرت تعريف.
أنت عرفت المعجم، عرفت أسماء شيخ،
نعم،
وعرفت المعجم،
نعم،
وعرفت بعدين معجم الشيوخ، كلها تعرفت بها،
نعم،
وعرفت عدة مصطلحات جيدة وكذا. لكن أنا قصدي أنه يعني لو خليت التعريف العام حق الكتاني يكون أفضل للقارئ، يعني خاصة أن عندك تعريفات أخرى أنت ذكرتها وهي جيدة. كذلك في صفحة 203 الحاشية 2 نفس الشيء، قلت الكتاب الذي يذكر فيه مرويات أحد العلماء 203
تعريف الثبت،
الثبت إيه، وتعريف فتح المغيب للسخاوي وانت أشرت إليه الجزء الثاني صفحة 111 قال أما الثبت بالفتح فأنت قلت الكتاب الذي يذكر فيه مرويات أحد العلماء. السخاوي يقول هو فما يثبت فيه، فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره. فهذا التعريف أشمل وأوسع ويفيدنا زيادة، لأنه شاء ذكر من يسمع معه ويذكر مسموعاته. أما الكتاب الذي تذكر فيه مرويات أحد العلماء فقط في نظر أنه أقصر من لأن ثبت كثيرا ما يجي لإثبات فيه مسموعات. فتعريف السخاوي كان عندي أشمل وأوسع، ما أدري يعني.
لكن واقع الأثبات يا شيخ، واقع الأثبات على هذا الذي ذكرته،
إيه؟
أنها كتب تذكر في مرويات أحد العلماء من المصنفات بأسانيده إلى مصنفيها، ولا يذكر أسماء من سمعوا هذه الكتب سواها، يعني ما يقول سمع هذا الكتاب. هذا إنما يحصل في الطباق في السماعات، والثبت الذي يعرفه السخاوي هو هذا، هو الطباق السماع هذا. أما الثبت اللي هو ككتاب يعني أقرب بواقع الكتب إلى التعريف الذي ذكرت،
يعني أثبات مروياته فقط،
أي مروياته
بأسانيده فقط،
بأسانيده مثل ثبت الحافظ بن حجر وثبت بن خير إشبيلي
يعني هذا التعريف اللي ذكر السخاوي يشملها ويزيد عليها.
إي بس أنا أريده جامع مانع حال الأثبات هو ما ذكرت،
يعني هذا يعني جزء من نوع من الأثبات، لأن فيها أثبات زي ما قال السخاوي فيها مسموعات وفيها مشاركات يذكرها الطباق زي ما ذكرت. فأقول يعني على الأقل لو ذكرت تعريف السخاوي معه كان يعني يذكر، كان يشمل النوعين يعني يكون أجود، والله أعلم. جزاك الله خير. صفحة 252 السطر 14 ذكرت هناك ما يلفت انتباه أن هذه من هذه الأحاديث،
نعم،
هي أقرأ
والمرويات فيها حديث واحد مروي عن واحد من الكتب الستة الأمهات.
فما لي قلت أنا إن أردت أن الأنصاري صاحب المشيخة هنا لم يخرج شيئا منها من طريق الكتب الستة أو أحدها، وإنما قد يلتقي معهم أو مع أحدهم على سبيل الاستخراج، فممكن يسلم لك هذا.
هذا المقصود لأني قلت
فقيده بشرط أن تقيد ما أطلقته وتبين ما قصدت.
والله الشيخ الظاهر أنه مقيد، لأن يقول مروي عن واحد من الكتب الستة، عن واحد من الكتب الستة.
أي عارف، لكن اللي يعني المستخرجات لما تذكر والحديث في مسلم وفي هذا في قال إنه في صحيح مسلم كذا وأمر مستخرج أبي عوانة مستخرج كذا، عشان الزيادة اللي مستخرج أبي عوانة تفيد أو الإسماعيلي أو كذا البخاري.
يعني أقيد مثلا من طريق أصحاب الكتب الستة.
أيوة لو قلت إنه لا، أيوة لم يخرج، وإنما كان يلتقي معهم بعض الروايات اللي ذكرها وين فيها على سبيل الاستخراج، لأن كتب اللي راجع تخريجك من الكتب الستة كلها موجودة، هي ومسند أحمد أكثر شيء بالأكثر، لأن اللي يفهم عند الإطلاق هنا إن معناته ما توجد هذه الزائدة على ما في الكتب الستة. هذا قصدت أنا إنه لو عدت الكلام
أقول. وما يلفت الانتباه بقوة أن هذا العدد الكبير من الأحاديث والمرويات ليس فيها حديث واحد مروي عن واحد من الكتب الستة الأمهات، عن واحد.
أيوة هذا
ممكن أضيف يا شيخ عن واحد من أصحاب الكتب،
من أصحاب المصنفين،
من المصنفين يعني.
أيوة ليس من طريقه، يعني ماشي من طريقه، وإن كان ما يفهم هذا إلا أصحاب الاصطلاح، أما غير أصحاب الاصطلاح يظن تنفي نهائيا يعني.
بينت بعد ذلك يا شيخ إنها مثل ما تفضلتم إنها كالمستخرجات.
أنا طيب المستخرجات هذا كثير.
أيوة. نعم.
في صفحة 333 إلى 33 في قضية المصادر في منهجك المقدمة. وفي الحالة الثانية أولا أن يكون الحديث
غير مخرج في الصحيحين لكنه مخدوم خدمة كافية من أئمة الأمة. فهذا الذي أختصر في تخريجه منتقيا أهم المصادر التي أخرجته.
طيب في الأولى أن يكون إسناد الحديث في الصحيحين
أو أحدهما.
أيوة.
وعندها لا أكتفي بالصحيحين أو أحدهما كما يفعل الأكثرون ولا بالكتب الستة.
ما أنت قصدت شيء طبعا، لكن اللي يفهم منه المخدوم كلمة مخدومة خدمة كافية أن الكتب الستة خدمت أكثر منها.
نعم.
ها؟ وأنت تريد شيء آخر يعني، لكن أقول يعني أن الكتب الستة حظيت بالخدمة أكثر من هذه الكتب في رقم 2.
نعم.
لأن فلو كان هذا الكلام هناك يعني العمل أنه لو كان في الكتب الستة ما دام خاصة إذا كان في الصحيحين اختصرت وأنت عندك يعني في الصحيحين خلاص ما تدرس طرقه، لكن لو ما عممت هنا اللي يرى التعميم اللي هنا وتقول لأن يعني هنا اللي بعدها تقول لأنها مخدومة كأن اللي قبلها مين مخدوم واللي قبلها مخدومة أكثر. يعني فهمت علي قصدي؟
مفهوم الشيخ، لكن
كلمة مخدومة أنا قصدي هنا أن في قولها في الصحيحين أولى لأن هي مخدومة أكثر. هذا مع أن قصدك شيء آخر نجح، لكن اللي يقرأ هذا يقول يفهم أن هذه غير مخدومة. يعني هذه لو كتب النوع الثاني من المصادر المخدومة أكثر يعني زي البراية وتخصيص حبيل وكذا.
يعني قصدك أضيف هنا عبارة بين المقصود في الأولى.
في الأولى أيوة، لأنك في الأولى أنت طبعا ما دام في الستة تتوسع حتى التسعة تدخل التسعة.
صحيح.
لكن أقول لو كان قلت هناك لأنها مخدومة ما أشتغل بالتحقيق فيه.
صحيح.
أما في الثاني فما توسع فيه بأخذ الخلاصة اللي عند نصب الراية والتفت الحبيب هذا ماشي. الثالث اللي هنا يأتينا نعم اللي فيه التحقيق الضبط وإن كان أيضا أحيانا عندك تطويل بها لكن ماشي يعني.
الله
يسلمك. لأن الظاهر قضية أنه المخدومة ما مخدومة الصحيحين أكثر من غيرها.
ما في شك.
يعني هناك في نفسها أربعة وثلاثين يعني كلام جيد حبيبي لو أنت قلت هنا واتخذت هذا المنهج
لأن مصادر السنة بحر متلاطم وقد تيسرت في هذا العصر بمثل الفهارس والبرامج الحاسوبية وإن كانت جميعها غير كافية وحدها، فلم يعد العلم والإفادة في كثرة المصادر العزم والتخريج، بل يتضح العلم وتتحقق الإفادة بحسن الانتقاء وانضباط الاختيار من ذلك البحر المتلاطم من الكتب. وإلا فما فائدة عزم الحديث إلى شرح السنة البغوي أو إلى تهذيب الكمال المزي في حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة؟ وليس هناك فائدة إضافية على ما في هذه الأمهات إلا مجرد إضافة مصدر آخر أورد الحديث مسندا.
هذا كلام سليم، وهذا ذكرته وخليته يقرأه يتعظ أخوان الباحثين، يستفيد أخوان الباحثين من أخوان الباحثون من هذا الأمر. يعني نجد بالحاشية حديث الصحيحين تخرج لي من حياة الحيوان الجميل ومن تاريخ بغداد ومن كذا، هذا اللي تقرأ في الكتب التجارية سلق الكتب ينقل للتقريب التهذيب والتلخيص الحبير والتهذيب والتلخيص الحبير وإرواء الغنين يحطه في الحاشية ويقول حققت كتابه وهو ماسخ النص فوق ما خدمه ولا بشيء. النص أولى بالخدمة، وجعل الحواشي تخدم النص ببيان غامضة وتوضيح مشكلة، وإذا فيه يحتاج تخريج أو عزل شيء مصدر الأساسي. فزي ما قال الأخ حديث في أصحاب الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة إيش الفائدة تخرج من تهذيب الكمال ترجمة واحد من الضعفاء والنمر كامل بن عدي؟ أما لو كان الحديث يقف على تعليم وسبب معين نعم تأتي للمصدر بحق. وهذا لو نظرت إلى كتاب 30 ورقة، وهذا يعرف الشيخ 30 ورقة تطلع تحقق في 1500 صفحة كله نقل من الرواية الغنية وتلخيص الحبير ونصب الراية في الهوامش ومن التهذيب والتقريب وأمثالها في الهوامش، وهذه كتب مطبوعة موجودة يا أخي. وهذا سيأتي الأخ سينال النصيب أيضا في الإعلام المسؤولين تترجم لهم هنا. كذلك ما ذكرت في مصادر التراجم هذا جيد يعني جميل يعني جزاك الله خير يعني. أنا أحب أذكر هذه لتعظ بها الأخوة الباحثين القادمين على البحث. أيضا هنا برضو في هذا الصفحة أنشرتك في قضية التراجم، أنت ذكرت أنك تترجم للأعلام في الأسانيد والمتون، وأنا أيضا لملاحظة في هذا في قضية أعلام ذكرتهم أئمة ومشاهير ومتفق على توثيقهم أو لم يثبت فيهم جرح، يقول يعني غني أن تترجم لهم هنا، زي أحمد الحنبل ومالك بن أنس والشافعي والثوري وابن مبارك وشعبة وغيرهم وغيرهم كثير، تعريف بهم في مثل هذه الحواشي ما له في نظري، ما أدري أقول هذا ذلك قلت وجهة نظر يعني، أنه ما يلزم هذا من أولا تثقل النص بهم بما لا فائدة. أنا لما ذكرت بدأت أحصي فبلغوا عدد كبير فتركت الإحصاء، في نظري أن ثلث الرسالة يمكن يحدث من هذا التراجم، لأن أعلام هذه الأعلام مشاهير واتفق عليهم ترجمة النص السطر هنا تنقص، يعني ينقص هذا من قدر، هو مترجم في كل كتب التراجم زي أحمد حنبل، أجي أبحث عن ترجمة السطرين ألقاها في الحاشية هنا، ما يلزم هذا علم، لو إن اسمه هنا مبهم ومهمل يمكن زي سفيان تقول هو الثوري هو ابنين هذا، وهذا عندك ماشي جزاك الله خير فعلته، لكنك تجي تعرفني وتعرفني بسطرين أو ثلاثة أحيان وأحيان أكثر، فأنا رأيي بنظري أن هذا إثقال للنصوص بما لا فائدة وراءه. وبقى أنت زي أنك ما وصلت في الصحابة، بعض الأخوان الباحثين يشمل الصحابة أيضا يترجم لهم،
بارك الله،
وهذا ما أنا هذه وجهة نظر ما في شيء، لكن أنا أقول الثقات أني ما مجمعنا في ثقة، لأن بعض الأخوة يقول المشاهير ما لها ضابط، أقول من كان ثقة مجمع على توثيقه، أما من كان في أي خلاف أثبته وترجم وعرف مذكر الراجع هذا ما مشكلة، لكن مجمع على توثيقه. وهذا يذكر الشيخ الدكتور زعل الله خير شيخنا، كان عندنا في القسم مدارة مثل هذه المشكلة، لأن البحرية يبتلشون بها دائما، بينما أحد يقول ترجم وأحد يقول لا تترجم، وأحد يقول طول وأحد يقول لا تطول أختصر، هذا في حق دائما، لكن أقول هذه وجهة نظر، إنما أهم شيء أحببت أن أبين وجهة نظر لعل يستفيد أخو الباحثين.
إيه نعم. وجزاك الله خير بارك الله فيك، هو ذهب إلى وجهة النظر الأخرى.
طيب.
وأنا حقيقة اللي يعني أنا ألزمت بهذا، لماذا؟ لأنه حقيقة قد يكون معروف عند طلاب علم وعند طلاب علم آخرين ما معروف، فهو يعني لو ذكر سطر واحد في أول موضع يذكر فيه ذلك العلم لا ضير فيه، ويعني يصير يعني تعريف من التقريب لا بأس به، يعني هو في من يعني من يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، يعني له وجهة نظر
ضبط يعني شيخ. نعم. لأنه كما تفضلت يعني مشاهير، أنا كما تفضلت من حضرت بعض المناقشات يأتي الطالب يقول هذا مشهور، يقول نعم. مشهور عندك
عندك،
لكن عند غيرك لا، فالشيخ رأى أنه يترجم للجميع
حتى إن شاء الله يكون
أبو يعني عشرات المرات ترجم له في سطرين في أول الرسالة ثم ستقيم بعد ذلك.
لا مع أحمد عشرات ومئات،
صحيح
أبصر مع أحمد مئات من الأعلام، وأنا قلت لما تضع في مقدمة أكساب تقول ما كان مجمع توثيقه كفى، ما هو بسوء مجمع توثيقه معناته مترجم من كتب المشهور موجود، لكن كما قلت يعني وهذا يعرف الدكتور سعد جزاه الله خير، يعني هذا بينه وبينه قديم يعني جديد.
طيب يعني لو ذكر سطر أو سطرين من التقريب، لكن هذول الذين يجعلون الحواشي تنتفق ويصيبها الورم من كثرة النقول من الكتب، هذا الذي يعني يكون فيه الملامة هذا، بس جزاك الله خير هي وجهة نظر.
جزاك الله خير.
نعم.
أيضا عندك مما تكرر في مثلا 360 اللي هو المشيخة صاحب الكتاب، هو يذكره في السطر الأول سطرا كاملا اسما كاملا، تيجي أنت وتعيد الاسم كاملا في السطر الأول من حاشية، وكان الأولى أن تكتبي من عند إضافتك، زي هنا مثلا الحسن بن علي بن محمد أبو محمد، الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري، جيت في الحاشية تقول الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهري أبو محمد المقنعي، فلو بدأت من عند المقنعي ومشيت بأدبار الكل مذكور هناك واسمه كاملا هناك، فتخفف سطرا آخر من هنا، خاصة أن كل الترجمة يعني 87 ترجمة تكررهم وغيرهم أيضا أثناء الإسناد أحيانا، فأنا أقول لو أن اكتفيت من عند الإضافة من قولك المقنعي مثلا هنا أو لما يذكر الكنية من هنا وتكمل.
نعم والله شيخ، باعتبار انهم شيوخ صاحب المشيخة فحرص ان يكون الامر فيه واضح، بعض الاحيان قد ياتي مثلا ينسب الى جده
ماشي، هو ما في مشكله، اقول لما يذكر هكذا كاملا خلاص وضح. فانت تضيف شيء، انت بدات تضيف شيء اخر مثل ذكر تعريف المقنعي النسبه ما كان معروف، وهذا معروف الخطيب البغدادي كان يدلسه ويقول حدثنا ابو محمد الحسن بن علي المقنعي، وهذا وقع فيه ناس كبار يعني يظنونه شخصا اخر غير الجوهري، وأنا هذا مرة معي في المدرة وكثير، زي حدثنا أبو الحسن بن أبي طالب أبو محمد بن أبي طالب وهو أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فتبحث في ابن أبي طالب أين تجد. حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيري، أبو جعفر القطيري أين تجد، وهو أحمد بن محمد بن الحسن العتيقي المعروف المجهز، هذا كثير. لا يمكن لما بدأت عند المقنعين والكلام الباقي ماشي يكون قصدي تخفيفا، هذا قصدي. وأيضا حتى ما يكون مملا الكلام اللي فوق مكرور تحت، أما المصادر لما يذكر المصدر فوق إنه يستحسن ما يعيد الإنسان تحت، يذكر جزء الصفحة ويمشي تخفيفا، وأحيانا يكون في ذوق يعني التكرار قد يمل يعني.
والله شيخ من باب الحرص فقط، إنه حتى لو وقف هنا أو كذا.
جزاك الله.
لو 87 سطر حذفتها جاءت صفحتين بس من الرسالة.
ماشي برضه تخفف عنا حملة ما قدرنا نحملها كلها. لا
صفحتين ما
تزيد. لا ما تراجم أخرى، في أسماء أخرى ذكرت في الأسانيد وعدت أسماءها كاملة. من في الصلاة الآن لسه؟ في صفحة 382 في قلت، وهذا قضية الضبط أيضا تفيد فيه. 380 عندك السطر الخامس.
نعم.
قلت هنا في الحاشية الخامسة، عفوا الحاشية الخامسة.
نعم.
يوجد طمس على حرف
الياء.
أين الياء؟ أي ياء؟
في فليس.
فليس ولا بمن؟
لا فليس الخامسة على ليس.
إيش ما قلت أن تحتاني ريحت أنا ظاهر بالي على الباء، فهذه تذكر الموحد. والياء إذا أطلقت بالمثنى يقال التحتية أو يقال التحتية، المثنى التحتية أو التحتانية أو التحتية.
نعم.
فيكون أريح من كلمة لأن الياء قد تتصحب إلى الباء أو التاء.
صحيح.
أو غير ذلك. من هذا قضية المصادر والسعي عندك 92 أحيانا يكون النتيجة في تخريج الحديث. 92 من 92 إلى 94 300 تخريج حديث
ما آمن بالقرآن.
نعم. فقلت في البداية إسناده ضعيف والحديث منكر، ثم أطلت حوالي 3 صفحات في التخريج، ثم رجعت للنتيجة نفسها فقلت فيبقى الحديث ضعيفا منكرا من جميع وجوهه. فقلت له اختصرت، ما دام في بعض الأشياء منقول بعضها من بعض، وبعض الأشياء يعني المصادر اللي حلت إليها توسعت فيها، فنقول لو اختصرت بدل هذا طالما دام النتيجة واحدة، يعني ما كانت الدراسة نتيجتها أنها بتتغير الحكم الأول.
باعتبار الشيخ ما وجد أحد وتوسع في تخريج هذا الحديث.
هو هذا ماشي على شرطك في رقم 3 هناك في المقادم 33، لكن قصدي أنه هذا وتكررت في أكثر من موضع، النتيجة واحدة وأنه موضوع وواهي ومنكر. فالتوسع فيه ما يفيد زيادة لأنه ما تفيد هذه الطرق.
أخشى شيخ إن واحد مثل هنا طريق البيهقي من طريق خزيمة كذا يقف على الطريق يظن إنه متابع ممكن يرتقي بها الحديث. فنريد أن نستوعب الطرق حتى أبين إنه يعني كل طرق الحديث لا تقوم بعضد الحديث وتقويته.
يعني ممكن، لكن لو أصلحت تصيغ عبارة تشملها كان جيد، وماشي ما فيها كبيرة، هذه قليلة يعني حقيقة. يعني ما تجي 3 أمثلة يعني فيها. يعني حتى ما نبالغ. ما عين كقاعد تدليس أبي الزبير.
تدليس. وأما تدليس أبي الزبير فهي مسألة طويلة. وأما تدليس أبي الزبير فهي مسألة طويلة عميقة ألخصها في كلمات. لم يوصف أبو الزبير بتدليس إلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لقصة الليث بن سعد معه. وأقدم من وصف أبا الزبير بتدليس بعد ذلك النسائي، ثم ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن قطان الفاسي وغيرهم. بينما بوب الحاكم في معرفة علوم الحديث للأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس، ثم ذكر حديثا لأبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير، ثم قال هذا حديث رواته ليس من مذاهبهم التدليس، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه، وإنما جعلته مثالا لألوف مثله. فإن كان أبو الزبير يروي ما لم يسمعه من جابر فهو إنما يروي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتبها عن جابر، وهي صحيفة صحيحة صاحبها ثقة من أقدم أصحاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فرواية أبي الزبير منها ما لم يسمعه من جابر يمكن وصفها بتدليس لغة، وعلى هذا يحمل وصف النسائي له بذلك، لكن رواية أبي الزبير من تلك الصحيفة الصحيحة ما لم يسمعه لا يرد بمثله حديث أبي الزبير، لأن هذه الرواية وجادة صحيحة موثوقة. فالصحيح عندي في أبي الزبير أنه ثقة مقبول العنعنة عن جابر وغيره، إلا إذا لاحت قرينة تقتضي رد حديثه كمخالفة من لا يقبل منه مخالفتهم.
هذا كلام جيد، وفيه يعني تغيير أمر مسلم عند الناس، يعني كان الناس مسلمين تدليس أبو الزبير تدليس أبو الزبير ويمشي القضية. بينما حقيقة عن الدراسة اللي ذكرها الأخ، وسبق أيضا أحد الأخوة في جامعة الإمام أيضا له بحث عن هذا الموضوع، وقدم فيه دراسة بأن درس الأحاديث أيضا، ووجد نفس النتيجة هذه. فأنا أحببت القراءة لأنه فعلا أحيانا لما نلقى في طبقات المدرسين ابن حجر ان فلان مدلس خلاص انتهي كل شيء. سر النجاح هل في فلان مدلس في فلان مدلس؟ ما يسلم هذا. الدراسه العلميه للطالب المتخصص يصل لنتيجه صحيحه بعد الدراسه. فهذا ابن الزبير النسائي قضيه بناء على قضيه الليل. ثم جاء ابن حزم اخذ من النسائي، وجاء عبد الحق واخذ من ابن حزم، وجاء ابن القطان واخذ من عبد الحق، وهي سلسله واحد ينقل عن واحد. وهي قضية أن الاستقراء والتتبع هي التي تجعل الطالب يصل إلى النتائج فيغير. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما وجد كلام شيخه العراقي عن زيادات الحميدي، وليته إن زاد ميز، يعني إن زاد زيادات على بين الجمع بين الصحيح هل يميز زيادات؟ فوجد أن كلام النووي قبله وابن الصلاح أنه قال ما ميز. فالحافظ ابن حجر كان معقول الحميدي يجمع بين الكتابين ولا يميز زيادات عليهما يدلس على الناس؟ فاستقرأ الكتاب وجمع نسختين، فاستقرأ الكتاب وجد الحميدي له طريقتان في التمييز، ونص على واحد في المقدمة. فإذا ابن الصلاح لعله قال، فهنا تبين أن ابن الصلاح أخطأ وقلده النووي ثم العراقي وهكذا من بعده. فاستقرأ ابن حجر بنفسه وخرج بالنتيجة، فخرج بالنتيجة أن الحميدي يميز، وأن يميزها بعدة طرق. فقال لعل ابن الصلاح، أيضا من وجه الاتهام السابق، قال لعل ابن الصلاح وقف على موضع موضعين من الحديث الطويلة التي مرعى فيها تمييز للشيخ، فقال لم يميز الحميدي، ومن جاء بعده وثق فيه وقلده. فأحيانا يقع هذا، ولأن الأصل للعلماء يعني الاقتداء به، لكن عدم التسليم دائما إذا كان وراءه نتيجة استقراء وتتبع ومحاولة وصول الحقيقة. نعم، فهذا الاستقراء لأن يمضي عندنا كل واحد يمر عليه أسناد فيه أبو الزبير وفيه عنعنة خلاص يرد، وما حد ذكر عن غير جابر أيضا، وهذا يحصل كثير. يعني هذه دراسة جيدة وجزاكم الله خير. في المجلد الثاني في تكرر عندك في الإحالة كثيرا ما تقول جامع معمر. نعم. والإحالة على صنف عبد الرزاق.
نعم.
لأنه مطبوع جامع معمر في المجلد العاشر وما بعده، العاشر والحادي عشر كذا والتاسع فأقول هذه فيها يهم، لو أنك قلت بين قوسين المصنف رقم كذا تحيل أرقام الحديث. فلما تقول جامع معمر يظن أحد أنه مطبوع، وأنا رأيت والله في فهارس أنه مخطوط وكذا، بحثت وما وجدته. وذكر العلماء أنه هذا اللي فيه آخر مصنف عبد الرزاق. فأنت لو أنك قيدت الإحالة وقلت المطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، أو أنظر مصنف عبد الرزاق في جامع معمر، أنظر مصنف عبد الرزاق رقم كذا، يكون أولى، لأنك جلست تبحث عن جامع معمر. ولكن الرقم لفت انتباهي، الرقم كبير 19,000 وكذا 20,000. رجعت المصنف إذا ما الحديث موجود.
أنا اتفيت يا شيخ بما جاء في مصادر ومراجع، قلت الجامع بن عبد الراشد مطبوع بذيل المصنف لعبد الرزاق بالهمام.
أيوة هناك يعني هذا ماشي يرجع لواحد، لكن لو أجلت النتيجة نعم.
طيب
كان أجود لأنه بعيدا، وما كل واحد يكون عنده، كنت أجد أو كل ساعة راح أرجع المصدر الثالث عشان أشوف المصدر.
الله يجزاكم.
وأنا في الأول أرجع المصدر الأخير. صفحة 647 في الثانية أيضا.
47
إيه 47 600 في الثاني، السطر الثاني يعني قصدي من جلد الثاني السطر الثاني. حدثنا عبد الله ولد يعني البغوي 647. عندكم تغير، عندكم جلدين هي ثلاثة، عندكم مدلسة ولا لا؟
647
إيه 647 سطر اثنين مثلا. قال عبد الله يعني البغوي بين قوسين، بعدها شوية يعني ابن رشيد داود يعني ابن رشيد بين قوسين، ما أدري هذا من نقل إضافة ولا من أصل مخطوط؟
لا من أصل مخطوط، القوسين هي لمني فقط.
أيوة ليش حطيت القوسين؟
باعتبار أنها جملة معترضة.
أيوة.
نعم.
هذا ما نبت، لأن كنت ذكرت المعكوفتين هذه اللي في الإضافة الترقيم ضربت كذا نبت عليها.
صحيح.
فهذه ما وجدت تنبيه عليها، فظننت أنها تصرف يعني كلمة يعني البغوي موجودة في الأصل.
لا لا موجودة في الأصل، وبينت شيخ في المقدمة أن يستخدم القوسين هذه لجمل معترضة، هو استخدام قديم في المقدمة أذكر هذا.
يمكن ما انتبهت، أنا حاولت أقرأ هذا لكن قرأت عجل عشان لكن وجدت معكوفتين فقلت لعل ما زال ذكرت القوسين.
لا ما أضفت شيء أبدا.
إي ولأنه هذا في النص وهذا، وأنت ذكرت تحرزك في هذا وجيد يعني كلامك فيه، جزاك الله خير. في المجلد الثالث 1181 في حالة برقم واحد يحيى بن عبد الملك
1181
انت قلت تحت صوابه كما سيأتي يحيى عن عبد الملك.
نعم.
فكل حطيت الحال على ابن شو وكتبت تحت صوابه عن يكون أجود وأوضح.
نعم.
يعني بدل من الجهة الأخير وتذكر هناك كامل قل حطيت الحال في ابن وتحت تكون صوابه عن على الصحابة
يعني أضع في الأصل التصويب.
أيوة. لا الحاشية فوق كلمة ابن مو فوق ابن ولا لا.
أي نعم يحيى ابن عبد الملك
والصواب يحيى عن
ابن عبد الملك.
أي فوق ابن فوق تحط حاشية تحت تقول الصواب عن.
أي نعم
خير إن شاء الله. أي نعم وأنت لأنك أنت تزهمت أنك ما تغير في النص إلا ضرورة أو كذا فيك تبقى بس قصدي أن بدل تقول فوق يحيى بن عبد الملك كما سيأتي أو عن عبد الملك كما سيأتي.
نعم.
تحطها هنا مكانها يعني.
طيب
هذا قصدي بس. مر بعد 1183 في قضية حديث الكسوف. ذكرت الرواية مسلم إيش قلت علقت عندك؟
أقول وأخرجه مسلم والنسائي الكبرى
تحت التعليق الأخير على قضية غلط الرواة من ثلاثة.
أقول هذا الحديث مثال للحديث المستثنى مما تلقته الأمة بالقبول من حديث الصحيحين. أولا لأنه مما اعتقده بعض أئمة النقد وثانيا لأنه مما وقع التجاذب بين مدلولين.
نعم. وأنا حقيقة جيد.